مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنت عاوز أديكوا مجموعة عبارات عن العز على الجبل بأسلوب متوسع غير الحاجات البسيطة اللي موجودة في الكتب اللي انتوا بتشوفوها. سنحاول أن نبدأ في هذا الموضوع. اللي بيكتبوا ويعملوها كراسة مخصوصة علشان تمشي على بعضها. في العزة على الجبل نرى السيد المسيح كمعلم، نراه المعلم الصالح الذي يشبع الناس من تعاليمه، نراه في صورة المعلم الأول والمعلم العظيم الكبار، حتى أن جميع الناس كانوا ينادونه يا معلم أو ينادونه أيها المعلم الصالح. والسيد المسيح أعطانا فكرة عن ذاته كمعلم أو عن وظيفة الكهنوت في التعليم، إنه يشبع الشعب من العلم السليم الصحيح ويفسر كل شيء بطريقة سليمة وطريقة عميقة. وقد ذهل الناس من تعليم المسيح وبغضه، والكتاب المقدس يقول إن الذين سمعوه بغضوا من تعليمه، بغضوا من تعليمه، اندهلوا. ويقولون أيضا إنه كان يعلم بسلطان وليس كالكتبة. يعلم بسلطان يعني تعليمه يدخل إلى العقل وإلى القلب بسلطان، له تأثير، يجد الإنسان نفسه مرغما على سماعه وعلى قبوله. والمسيح كان يعطي لونا من التعليم يختلف عن التعاليم الموجودة في أيامه. في أيامه كان يوجد تعليم الكتبة والفريسيين، ويمكن أن نسميه تعليم الناس الحرفيين الذين يهتمون بالحرف ولا يهتمون بالروح. السيد المسيح جاء لكي يعلمنا روح الوصية وليس نص الوصية وليس الحرفية في الوصية، ليس مجرد الكلام وإنما الروح المقصود به. وهذا واضح في تعليم، يعني مثلا تعليم السيد المسيح من جهة السبت وحفظ السبت لا توجد فيه حرفية إنما يوجد فيه روح. كان يقول هل إذا وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيم؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. وكان يشفي كثيرا من الناس في السبوت لكي يعلم الآخرين إن حرفية الوصية ليست هي الأساس. المسيح علم في مجالات كثيرة وباستمرار كان يعلم، كان يعلم في كل مكان، ليس له مكان خاص للتعليم كما نحن. يعلم وهو سائر في الطريق، يعلم وهو بين الحقول والبساتين يقول للناس تأملوا زنادة الحقل، تأملوا طيور السماء. يعلم وهو راكب سفينة والناس يزدحمون حول الشاطئ. يعلم وهو على شاطئ البحيرة. يعلم في الزيارات الخاصة أثناء جلوسه مع نيقوديموس مثلا، أو جلوسه مع مريم أخت لعازر. يعلم أثناء الأسئلة التي توجه إليه. يعلم وهو جالس على الجبل. يعلم وهو موجود في البيوت، مثل البيت الذي دخلوا في قصة المفلوج وازدحم البيت بالناس لدرجة أنهم نزلوا المفلوج من السقف. كان بيعلم في البيوت. كان يعلم أيضا في البرية في القصر، كما في قصة إشباع الجموع الخمسة آلاف من الخمس سدات السمكتين، يقول كان الموضع قصر وهو بيعلمهم في البرية. السيد المسيح كان المعلم الذي يعلم في كل مكان وفي كل فرصة، يفيد بالتعليم على كل أحد. كان يعلم في المدن وفي القرى. يقول عنه الكتاب إنه كان يطوف المدن والقرى، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بيعلم في كل مكان. صفة معلم كانت صفة ثابتة فيه، من صفاته الأساسية صفة معلم، حتى أن بعض الناس كانوا ينادونه فقط يا معلم، من الرسميين وغير الرسميين. مريم المجدلية بعد القيامة لما كلمها قالت له ربوني، الذي تفسيره يا معلم. وأحيانا كان التلاميذ يقولون المعلم قد حضر، المعلم قد جاء، كلمة المعلم عن المسيح. إن كان المسيح كمعلم وواعظ وكارز ومبشر له مناسبات عديدة لتعليمه، فإن من أعظم الأوقات التي علم فيها السيد المسيح ومن أعمق تعاليمه العظة على الجبل. تكاد تكون العظة على الجبل هي دستور المسيحية، هي دستور المسيحية، العظة التي تتركز فيها أهم مبادئ المسيحية، أهم مبادئ المسيحية وأهم تعاليمه، العظة على الجبل. وكثيرون كتبوا فيها، وكثيرون تأملوا فيها، كثير من القديسين. القديس أغسطينوس له كتاب عن العظة على الجبل، ترجمه أبونا تدرس ياوي. يوحنا ذهبي الفم فسر إنجيل متى، وطبعا من ضمنه العظة على الجبل. طبعا كل القديسين الذين فسروا إنجيل متى تعرضوا للعظة على الجبل. القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس له كتاب فقط عن التطويبات، كتاب فقط عن إيه؟ التطويبات، ودي مقدمة العظة على الجبل. كثير من القديسين فسروا الصلاة الربية أبانا الذي في السماوات وهي جزء من العظة على الجبل. يعني اللي عايز يتتبع العظة على الجبل في أقوال القديسين يجد مصادر متعددة لبحثه. في ناس قالوا لماذا يعني كانت العظة على الجبل يعني، وتأملات الكثيرين يعني دخلت في هذا الموضوع، المسألة تخش في التأمل وليس في التفسير. البعض قال إن العظة على الجبل عالية وسامية جدا، فكان يليق بها إنها تكون على الجبل، من علوها وسموها ترفع الإنسان إلى فوق، فيليق بها إنها تكون عظة على إيه؟ على جبل. وناس قالوا ليس فقط من علو التعاليم، وإنما من علو وسمو المكافآت الموجودة في العظة على الجبل، لأنها مكافآت بملكوت السماوات نفسه. كان زمان المكافآت أو الجزاء جزاء عالميا، أرض تفيض لبنا وعسلا، خيرات مادية، كثرة البنين، يكون نسلك زي نجوم السماء ولا زي غرام البحر، كلها ايه؟ مكافآت مادية. لكن في المسيحية أصبحت المكافآت روحية، هذا له ملكوت السماوات، وهؤلاء أبناء الله يدعون، وهؤلاء يعاينون الله، يعني يشوفوا ربنا، يعني فيها مكافآت في العظة على الجبل عالية. فقالوا يبقى يليق بها الجبل ما دام حاجة ايه؟ عالية بهذا الشكل. وأيضا البعض قال إن بصفة إن الشريعة القديمة شريعة العهد القديم سلمت على جبل، فكان ممكن شريعة العهد الجديد تسلم على جبل أيضا. في حروف 19 و20 تجدوا إن الشريعة القديمة سلمها ربنا لموسى على الجبل، على جبل سيناء، جبل الشريعة. لكن طبعا هناك شتان بين الجبلين، جبل الشريعة في العهد القديم أو جبل الشريعة في العهد الجديد، الوضع يختلف. في العهد القديم كان الجبل مخيف، كان الجبل بيرتعب وبيدخن، وكان الناس خائفين جدا لدرجة أنهم قالوا لموسى أن يعني روح أنت اسمع من ربنا وقول لنا، لكن إحنا لا نستطيع. وكانوا لا يستطيعون أن يقتربوا من الجبل. نفس موسى قال أنا خائف ومرتعب. أما في العهد الجديد فكان الناس يجلسون حول المسيح في محبة وفي طمأنينة وفي فرح، ويزدحمون حوله ازدحام الأبناء حول أبيهم، ولم يكن هناك الخوف الموجود في العهد القديم. كانوا يجلسون حوله وكانوا يصرون وكانوا يسمعون وكانوا يبهتون بتعليمه، وكان يكلمهم ليس بسلطان الألوهة ولكن بسلطان القلب المحب الذي يحبهم ويحبون، يعني حاجة تانية. وناس قالوا إن روحانية هذه العظات تليق بها الجبل، لأن الجبل توجد فيه روحانية. والسيد المسيح عندما بدأ عظاته على جبل، هذا يذكرنا بأن الجبل له تاريخ في حياة السيد المسيح. السيد المسيح له صلة وطيبة بالجبل في حياته. لعلكم تتذكرون حتى قبل ولادته، وأمه حبلة انتقلت إلى أليصابات ومرت على جبال اليهودية في السكة. والسيد المسيح عندما ولد وهرب إلى مصر ذهب إلى جبال كثيرة زي جبل قسقام اللي في الدير المحرق، زي الجبال التي ذهب إليها في الصعيد أو وادي النطرون في السكة. وفي حياته بدأ خدمته بالتجربة على الجبل، وألقى العظة على الجبل، والتجلي أيضا كان هناك جبل التجلي. وكان هناك جبل له أهمية في حياة السيد المسيح، هو جبل الزيتون، حيث كان يذهب هناك ويقضي الليل في الصلاة. وهناك جبل مشهور أيضا في حياة السيد المسيح، هو جبل الجلبسة الذي صلب عليه. فالجبال لها دخل في حياة السيد المسيح وليها مركز كبير في حياته. والجبال قديما كانت لها مكانة كبيرة، وكان الناس يحبونها ويحبون ما في الجبال من روحانية. ولذلك حتى المرتب يقول أساساته في الجبال المقدسة، أساساته في الجبال المقدسة، ويقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. ويقول جبل الله الجبل الدسم، يقول يا رب من يسكن في مسكنك أو من يصعد إلى جبل قدسك إلا السالك بالعيب الفاعل البر. فالجبل له روحانية معينة، وأولاد الله القديسون تربوا في الجبال. في الجبال موسى النبي اتربى في الجبل، عندما كان في قصر فرعون لم ينفع شيئا، ولكن عندما خرج وبدأ يرعى الأغنام في الجبل هناك تدرب على يد الله وبدأ يتربى على يد الله نفسه في الجبل. إيليا النبي العظيم تربى في الجبل وكان يعيش في الجبل، جبل الكرمل الذي كان يعيش فيه إيليا. حتى قواد الخمسين لما زاروه قالوا نروح نزور رجل الله على الجبل. إليشع النبي العظيم تربى أيضا في الجبال خليفة لمعلمه إيليا. يوحنا المعمدان أيضا عاش في الجبال، تربية الجبال، اللي تربوا في الجبال دول طلعوا جبابرة بقى في الروحيات، تربية الجبال. السواح والعباد والمستاك والرهبان المتوحدين عاشوا في الجبال، بيقول عليهم الكتاب تائهين في البراري والقفار وشقوق الأرض، عايشين في الجبال. شاول الطرسوسي نفسه لما صار بولس واهتدى ذهب إلى صحراء العربية في الجبال وعاش فترة من الوقت يتربى في الجبل. الجبل له روحانية خاصة يوحي بفضائل جميلة، يعني من ضمنها التجرد مثلا، التجرد، لأن الشخص في العالم مناظر العالم بتستهويه، أما في الجبل فلا يجد إلا الرمل والحصى، فبيبقى فيه تجرد. مفيش للعين ما تلاقيش حاجة تشتهيها، ولا الأذن تجد حاجة تشتهيها، ولا الأنف يجد حاجة يشمها كده ريحتها تستهويه، ما فيش. هناك التجرد. ولذلك ماري إسحاق يقول إن مجرد نظر القصر يميت من القلب الحركات العالمية. وأولاد الله الذين كانوا يتعبون في حياتهم كانوا يقضون فترات في الجبال كفترات خلوة، فترات هدوء، فترات عبادة، فترات صلاة. مش ضروري بتعبوا، حتى القديسين كانت لهم الجبال لها مكانة كبيرة في حياتهم. جبل الله، اللي تربوا في الجبال دول تربوا تربية روحانية. السيد المسيح في آية جميلة تقول إيه؟ فمضى كل واحد إلى خاصته، وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. وقيل عنه إنه كان يقضي الليل في الجبل ليصلي. فالجبل له مكانة كبيرة. الجبل فيه حفظ للحواس، الحواس ما تبقاش مشغولة، النظر والسمع والشم واللمس والحاجات دي مفيش ما يغري، ففيش غير الله بس. والسيد المسيح لما أخذ الناس على الجبل لكي يعظهم وداهم في مكان ما ينشغلوش فيه بحاجة تانية. على الجبل هينشغلوا في ايه؟ يبقوا لما وعدهم في البرية في موضع قفر مفيش حاجة تشغل الحواس. احنا بيتعبنا جدا الحواس المشغولة، العين لا تشبع من النظر ولا الأذن تشبع من السمع، وعايزين نجمع حاجات في ودننا وفي عينينا وفي فكرنا، لكن في الجبل حيث لا يوجد مغريات للحواس فالفكر يبقى منفتقا بالله لا يشرد بعيدا هنا وهناك. المسيح وعد هذه العظة على الجبل ورفع أنظار الناس إلى المبادئ الثانية اللي يسير فيها. جايز واحد فيكم يقول طب وقعد تحدثنا عن الجبال كتير واحنا مالنا بالجبال، واحنا ناس عايشين في اسكندرية وفي البحر وفي واللي جاي من القاهرة واللي جاي من البلاد. ربما لا تستطيعون أن تعيشوا في الجبال طول حياتكم، لكن على الأقل لا تتركوا بركة الجبل ولو زيارات لمدة أيام أو لمدة ساعات تتمتعوا فيها بالجبال. وياريت توجد أماكن خلوة في الجبال علشان الحاجات دي. احنا عملنا لكم موجود من زمان بيت خلوة في دير السريان، وبيت خلوة بنبنيه حاليا في دير أنبابشوي، بنينا جزء كبير منه، وفي بيت خلوة في دير مرمينة، وفي أديرة كتير بتسمح بالخلوة فيها، دير أبو معارة على المعظم برضه، في أديرة كتير يعني تروحوا تتمتعوا بالجبل والهدوء. ويريت أيضا نوجد أشياء برضه للسيدات يقدروا يجدوا مكان خلوة، بس يعني عيب السيدات إنهم بيخافوا، يعني شوفوا الجبل يخافوا. تخافوا يا بنات ولا؟ طيب. يعني مش تخافوا يعني يطلع لكم شيطان ولا حاجة، كفاية لو تشوفوا الفار ولا السرسال. بس نصيحتي للناس اللي يروحوا الجبال يذهبوا بقصد العبادة وليس بقصد الفرجة. كثيرون منكم يذهبون إلى الدير بقصد الفرجة وليس بقصد العبادة. والبعض بيذهب رحلات من عدد كبير يضيعون الوقت في الكلام ولا يستفيدون. ما الكلام هنا موجود كثير في السدرية، في كلام كثير، لكن اللي عايز يروح الدير يروح للصمت، للتأمل، للصلاة، للجلوس مع نفسه، للجلوس مع الله، للجلوس مع الآباء الروحانيين، حاجات اللي كده. يعني حاولوا أنكم يكون لكم صلة بالجبل وتستفيدوا وتبعدوا عن ضجيج المدينة ولو إلى حين. على رأي مار إسحاق لما يتكلم على الوحدة يقول: إن لم تستطع أن تجدها في أي مكان تخلو إلى نفسك ولو تحت سقيف، ولو ليوم واحد ولو لساعة واحدة، المهم إنك أنت لا تحرم نفسك من حياة الخلوة ومن حياة الوحدة ومن بركة الجبل. وتذكر أن السيد المسيح لما وعظ الناس وعظهم فين؟ وعظهم على الجبل. ايه اول العظة بتقول ايه؟ بيقول: ولما ابصر الدموع صعد الى الجبل، ولما جلس تقدم اليه التلاميذ ففتح فاه وخاطبهم قائلا. ايه حكاية فتح فاه دي وخاطبهم قائلا؟ اول العظة على الجبل انه فتح فاه، لما كل واحد بيفتح فمه. القديس اغسطينوس لما شرح النقطة دي قال ايه؟ أن فتح فاه وكلمهم لأنه كان قبلا يفتح أفواه الأنبياء ليحدثوهم، لكن دلوقتي فتح فاه لكي يخاطبهم مباشرة وليس عن طريق الأنبياء. واستعاد إلى ذهنه الآية التي قالها بولس الرسول: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء كلمنا أخيرا في ابنه. يعني زمان كان بيفتح أفواه الأنبياء عشان يكلموهم، دلوقتي فتح فاه هو شخصيا وكلمهم مش عن طريق الأنبياء. زمان كان يقول لك الناطق في الأنبياء، الناطق في الأنبياء أو الروح القدس هو اللي يعطيكم ما تتكلمون به، أو لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم، أو داود يقول: افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. فكان بيفتح أفواه الناس، لكن دلوقتي ربنا بيكلم الناس مباشرة فمن بأذن. فتح فاه وخاطبهم قائلا. القديس يوحنا ذهبي الفم في هذا الأمر يقول إيه؟ يقول: كان قبل هذه العظة يكلمهم بحياته لا بعظاته، يعظهم عن طريق قدوته الصالحة، عن طريق حياته الفاضلة. أما الآن ففتح فاه وخاطبهم. يعني في 30 سنة السابقة السيد المسيح كان ما كانش بيعظ الناس، قطعا كان عظة، كان الناس بيعظ الناس بحياته وبأسلوبه وبمحبته وبنموذجه الصالح. دلوقتي فتح الناس وخاطبهم وقال لهم العظة على الجبل. العجيب في هذه العظة التي على الجبل إنها كانت عظة فيها أعلى المستويات الروحية، ولكنها لجميع الناس مهما اختلفوا في اسلوبهم. دلوقتي الجموع اجتمعت على الجبل، فيهم الصغير وفيهم الكبير، وفيهم الرجل والمرأة، وفيهم المتعلم والجاهل، وفيهم النامي في حياته الروحية، وفيهم الضعيف في حياته الروحية. والسيد المسيح لكل هذه المستويات المتعددة المختلفة المتنوعة أعطاهم تعليما واحدا، وهذا يدل على أن السمو ممكن أن يعطى للكل. السمو ممكن أن يعطى إيه؟ للكل. أعطاهم عمق الروح مهما كانت مستوياتهم. ربما الكلام العقلي ينفع لطبقة دون طبقة، الكلام العقلي يمكن ينفع للعقلاء أكثر من البسطاء، لكن كلام الروح ينفع للكل، ينفع للصغير وينفع للكبير وينفع للمتعلم وينفع للجاهل وينفع للكل. جايز واحد يقول يا رب طب ما تتدرج شوية مع الناس، لكن تقول للكل كده أسمى حاجة. يعني شوفوا مثلا كلمة أحبوا أعداءكم، أهجوز إن العيد على الجبل، مين يقدر يوصل لدي؟ مش مسائل سهلة. ولما تجيب كل علم الفلاسفة وكل الكلام اللي قيل عن الفضيلة في من أي مصدر، لا يمكن أن تجد أسمى من هذه الآية: حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويبغضونكم. مين يقدر يقول كلام أسمى من كده؟ ما هو مفيش أبدا. حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ربما أقصى ما وصل إليه الفلاسفة أن يقول احتملوا أعداءكم، لكن اللي يقول تحب عدوا ده مستوى ثاني. يقول احسنوا إلى مبغضيكم، جاي واحد يقول لك مبغضك ده خليه في حاله وانت في حالك، لكن تروح تحسن إليه حد عنده دي ده مستوى ثاني. السيد المسيح أعطانا عمق الحياة الروحية، أسمى درجات في الحياة أعطاها السيد المسيح للكل لجميع المستويات. ما قال لهمش تعالوا أنا أدرسكم في الأول أقول لك تحتمل عدوك وبعدين أقول لك تحبه، مرة واحدة كده قال أعطانا أسمى التعاليم وتركنا نتدرب عليها كل واحد هو وجهده وكل واحد هو وإيه وروحياته. وأيضا أعطانا مثالا جديدا عن العظمة. زمان كان العظمة بيفهمها اليهود في عظمة المظهر، في عظمة الملك، عظمة داوود كملك كسلطان، يفهمها الرومان في الفخامة والضخامة والسياسة والقياسة والفراسة والشغل ده. العظمة السماوية بدأ ينقل الناس من ملك داوود إلى ملكوت السماوات، يعني كلام مختلف عن أغراض الناس، حاجات عجيبة طبعا هنخش بالتفصيل. من ضربك على خدك حول له الآخر، من سخرك ميل امشي معه ميلين. ده كلام ده دراسات عليا، دي اسمها دراسات عليا، يعني اللي عايز يتخصص في الروحيات. صدقوني لو ان احنا سيبنا الكتاب المقدس كله ومسكنا بس العز على الجبل دي وعشنا حياتنا كلها ما نقدرش نخلص. يعني فايروا مع انهم ثلاث اصحاحات لكن فيهم كل حاجه. لو واحد فيكم نسي الكتاب المقدس كله وافتكر الثلاث اصحاحات دول كفايه عليه يوصلوه. لو خد حتى الإصحاح الأولاني من الذي على الجبل وقدر يفطنه هيوصل، لو خد أول آية هيوصل، بس المهم يتشعبط له حاجة كده وبس يوصل بيها. السيد المسيح في العزة على الجبل بدأ يصحح أفهام الناس، يصحح أفهام الناس ويعطيهم الفهم السليم للدين، لأن الكتبة والفريسيين كانوا قد شوهوا أفكار الناس بتعاليم خاطئة، أخرجوهم من الروحيات إلى الشكليات. السيد المسيح في عزته على الجبل لم يكن يتملق السامعين ولا يرضيهم ولا حاجة، كان يقول لهم حتى الكلام الصعب، أهو هي الحقيقة كده وانتوا أحرار بقى، اللي عايز يمشي في السكة دي يمشي. واستطاع السيد المسيح بكلامه في العزة على الجبل انه يضع الأسس، الأساس السليم اللي تسلط عليه الديانة كلها. وبدأ العزة بالجبل، العزة على الجبل بالتطويبات، 8 تطويبات تضاف إليهم واحدة الأسس، ثم كل هذا في الأول. بدأ كلامه بالطوبة، وكلمة طوبة كلمة يونانية، مكاريوس باليوناني، هم فسروها بكلمة طوبة، لكن هي معناها تشمل ناحيتين، السعادة والبركة. في بعض ترجمات إنجليزية حديثة بيترجموها مرة سعيد ومرة مبارك، لكن هي في الحقيقة مزيج من الاثنين، يعني الشخص المصور هو الشخص السعيد والشخص المبارك، له السعادة وله البركة الاثنين مع بعض، ما نقدرش ناخد جزء ونسيب الثاني. وكويس ان السيد المسيح بدأ عزته على الجبل بالتطويبات. زمان كان افعل كذا وان لم تفعل موتا تموت، يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، من لا يفعل هذه الوصايا تصيبه هذه اللعنات وتدركه. زمان كانت الحكاية صعبة خالص، دلوقتي السيد المسيح في العزة على الجبل بدأها بالبركة وبدأها بالسعادة، لأنه جاء ينشر في الناس البركة والسعادة. فقال للناس تعالوا أنا أوريكم طريق البركة، وتعالوا أنا أوريكم طريق السعادة، تعالوا أنا أوريكم طريق البركة، وتعالوا أنا أوريكم طريق السعادة، لأن المسيحية ديان البركة وديان السعادة وديان الفرح. المسيح به ينزع اللعنة من الناس ويعطيهم البركة ويعطيهم السعادة. بس السعادة يعطيها السيد المسيح لمين؟ قلب المسيح الرقيق الشفيق بدأ بأن نعطي البركة للمساكين، فأول حاجة قالها طوبى للمساكين، طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. في الحقيقة إن الله هو إله المساكين، إله المنتحقين، إله المتخشعين، الذي أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المستضعين، الذي أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المستضعين، الذي يقول عنه الكتاب إنه هو الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض. فالسيد المسيح جاء لكي يبشر المساكين أولا بأن لهم ملكوت السماوات، وإنهم إن لم يكسبوا الأرض فهناك ملك أعظم من الأرض موجود في السماء، لهم ملك السماء. طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات. في الحقيقة هذا التبشير بهذه الأمور قال السيد المسيح من زمان، أو قيل عنه من زمان إنه جاء لهذا الغرض. بيقول روح السيد الرب علي في أشعياء 61، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. كلام جميل. لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. السيد المسيح جاء لكي يعطي فرحا للمأسورين وللمساكين وللمسبيين وللمظلومين وللمتعبين، بل جاء أيضا يعطي قيمة لمن لا قيمة لهم في نظر الناس، ويعطي قيمة لمن نبذهم المجتمع وطردهم وتكبر عليهم البعض وتجبر عليهم البعض. ولذلك نجد ان المسيح ينظر الى العشار ويرفع وجهه، العشار المسكين الذي لم يستطع ان يرفع عينيه الى فوق من ذل نفسه من الداخل، وهاجم الفريسي المتكبر الذي يظن في نفسه انه شيء ويفتخر. المسيح جاء للمساكين اولا، المسيح جاء للمساكين. في ناس من اللي يحبوا يكونوا لهم صيت، ولا يكونوا لهم اسم، ولا يكونوا لهم مركز. اول ما يبتدوا مع الناس الكبار، يتعرف بالكبراء والعظماء ومن لهم مركز ومن لهم سلطة، ويخش عند ده ومع ده ويكون له صداقات مع الناس الكبار لكي يصل بها. أما المسيح فجاء يصادق المساكين الغلابة. لو واحد فيكم كان عايش في أيام السيد المسيح، كان يلاقي السيد المسيح ماشي حواليه العيال الصغيرين، حواليه الناس الخطاة، حواليه الناس العشارين، حواليهم الناس المنبوذين من المجتمع، الناس اللي مش لاقين حد يعبرهم يروحوا عند المسيح عشان يعبرهم، وقاعد كده حواليهم الناس الغلابة. ومن الناس الكبار كان المصول والغاضي يشمشلوا كده. ايه ماله كده ماشي معاه؟ لدرجة ان لما دخل بيت الرجل الفريسي واتكأ، وأتت امرأة خاطئة وظلت تمسح قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتسدهما بالطيب، الفريسي اتضايق. قال لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. ازاي يبقى نبي وعظيم ويسمح لامرأة خاطئة دي تلمس قدميه؟ كان يرقصها برجليه كده يطيرها بره الباب. ده شغل الفريسي المنتفخ المتعظم اللي كده ما يكلمش غير الناس بحسابه، وتطلع الكلمات من بقه بالقطارة، وحاجة كده ليها قيمة كده. وجد السيد المسيح ماشي مع العيال وماشي مع الناس اللي ما لهمش صفة، والخطاة والعشارين، وبقوا يتهمون بصاحب العشارين والخطاة والمساكين والغلابة. قال لهم لا، أنا جاي للغلابة، هي دي شغلانتي. أنا جئت لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. وأول كلمة أقولها أقول طوبى للمساكين، طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. مش بس طوبى للمساكين، دي قالها في كلمة، دي ده إدهم مثل عن الغني ولعازر، الغني الجبار اللي له الذهب وله الفضة وله الأرجوان وله المركز وله السلطان وله العبيد وله الغلمان وله كل متع الدنيا، وجنبه العازر المسكين الغلبان. قال لهم مات المسكين وحملته الملائكة، ومات الغني وذهب للجحيم. دي القصة اللي عايز يديها السيد المسيح للناس، ان هو رب المساكين والغلابة،
وجاء لهؤلاء الناس ينادي للمأسورين بالإطلاق وللمثليين بالعتق ويبشر المنكسر القلوب والتعبانين. عشان كده كل التعبانين كانوا مشيوا ورا السيد المسيح، ولما جت ساعة صلبه التعبانين ما قدروش يعملوا له حاجة لأن الجبابرة هم اللي حكموا عليه. هذه الحكاية. وهو مش ما كانش عايز يكون له ناس من الناس الجبابرة يسندوه، ده يسندوه ليه؟ هو في يده القوة وعقده والسلطان، محتاج حد يسنده. هو جاي يسند الناس الغلابة المساكين. جاء ينزل الأعزاء عن الكراسي ويجلس المستضعين وينادي لهؤلاء المساكين بحياة جديدة. ونجد أن المسألة دي مع ربنا كانت يسهر طول العمر من الأول، يعني حتى بالعهد القديم. تلاقي عندنا هابيل وقايين. قايين رجل جبار بقى، يقدر يخبط الخبطة مش تسيح الدم تموت. وهابيل رجل طيب وغلبان المسكين، وكان الله مع هابيل وليس مع قايين لأنه إله المساكين. ونفس الوضع كان بالنسبة لمين؟ ليعقوب وعيسو. يعقوب كان رجل غلبان وأخوه عيسو رجل جبار. ده يعقوب خاف من أخوه عيسو وقال له ألا يقتلني النساء مع البنين وما يخليش فيه حد. ويعقوب لما قابل عيسو سجد إلى الأرض 7 مرات لغاية لما راح قبله، كيف يسجده 7 مرات وخلى النسوان وعياله يخص كلهم، يقول لكل واحدة من الستات وعيالها تروحي عند سيدي عيسو وتسجدي على الأرض وتقولي له عبدك يعقوب جاي قبلك في السكة. ده إيه الذل ده؟ ومع ذلك ربنا كان مع يعقوب وبيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ربنا إله المساكين وإله الغلبة. وهكذا أيضا كان نفس الوضع بالنسبة ليوسف وأخواته. يوسف الصديق إخواته جبابرة مسكوه رموه في البير وطلعوه من البير يبعوه كعبد، وهو هم مسكين فيه وهو مسكين وسطيهم وغلبان. وربنا كان مع يوسف وما كانش وما كانش مع أخواته لأنه كان إله المساكين. طوبى للمساكين. المسيح قال لهم أنا جاي علشان الناس المساكين دول الذين ليس لهم أحد يذكرهم أنا بذكرهم في مراحمي. نفس الوضع نلاقيه مع داود وشاول. داود كان رجل غلبان وشاول كان رجل جبار. وشاول كان يطارد داود في كل حتة، يخرج من مغارة لمغارة ومن برية لبرية، وكان الله مع داود المسكين الغلبان وليس مع شاول الجبار. بل إن داود كان مسكين حتى مع ابنه أبشالوم وحتى مع قواده ابناير وآب بن سرويك، برضو كان رجل مسكين ولكن الله كان معه. لما تشوفوا الابن الضال والابن الكبير برضو تلاقوا ربنا موجود مع الابن الضال والغلبان المسكين وليس مع أخوه الجبار الكبير. نفس الوضع بالنسبة للصين. اللص اللي على اليمين كان غلبان ويقول نحن بعدل جيدين، احنا ناس خطاه مستحق كده، والثاني كان بيتكلم بجبروت. وقصة الفريسي والعشار برضو نفس الوضع، يتلاقي السيد المسيح كده. بل ان السيد المسيح جاء للمساكين يقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، وما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. اذا اردت ان ربنا يكون معاك لا تتجبر ولا تتكبر ولا تتسيطر، خليك مسكين بالروح. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. دي المسكنة، دي على رأي أحد القديسين قال إن المسكنة بالروح تخضع لنا حتى الوحوش حتى الشياطين. مفيش حاجة تسعد الشياطين أكثر من المسكنة بالروح، لأن الشيطان جبار وعايز الإنسان يبقى جبار زيه، وكل ما يشوف إنسان سلك حياة المسكنة يبقى تعبان لأنه مش قادر على الحياة دي. من ضمن القصص اللطيفة إن مرة شيطان أراد أن يجرب أحد الرهبان القديسين العابدين في البرية، فأخذ شكل واحد عادي وجاي يستشير. الشيطان جاي إيه؟ جاي يستشير هذا القديس إن كان أكثر يعني. خد زي رهب من الرهبان وجاي يستشير، وقال له: يا أبي أرجوك أن تخبرني من هم الجداء ومن هم الخراف. يقول ان فيها خلي الخراف عن يمين والجداء ايه؟ عن يسار. قال له: من هم الجداء؟ وقال له: من هم الايه؟ الخراف. فاطرق القديس قليلا وقال، يقول له: الجداء يبقى هيسب في الناس. اطرق القديس قليلا ثم قال له: كل ما اعرفه انني واحد من هؤلاء الجداء، اما الرب فيعرف خرافه. فالشيطان جز على شفتيه بيضا واحترق كالدخان وساب وشه. بيقول له ايه؟ انا واحد من الجداء، اما الرب فايه؟ فيعرف خرافه. امال بقى الناس اللي يجوا بقى كل شويه يقول لك: انا اتخلصت وانا اتجددت وانا مش عارف ايه، جرى لك ايه يا اخي؟ ما تخليك مسكين بالروح شويه، بلاش خففها شويه، وبلاش الهوطة دي ان هو اتجدد وخلص. اتجدد وخلص يعني خلاص وصل، ربنا يرحم. هو الانسان لما يكون مسكين بالروح يبعد عن الشغلانه دي، ان يقول لك ما خلصت. ده الشيطان لما اراد ان يحارب القديس مكرس الكبير، حتى بعد ما روحه خرجت من الجسد، روحه خرج من الجسد، قال له: خلصت يا مقارة. قال له: انا لسه ما وصلتش، لسه. طلع فوق قال له: خلصت يا مقارة. قال له: انا لسه ما وصلتش، لغايه لما دخل الفردوس وقال له: خلصت يا مقارة وخلصت مني. قال له: نعمه ربنا خلصني. هذه المساله. هو فاذا كان الواحد حتى بعد ما روحه تطلع بيجري وراها الشيطان يحاول يوقعه، بيبقى ايه الحكايه دي؟ واحد يقول لك: انا خلصته، اللي خلص اللي خلص ده فين مسكنه الروح بتاعته دي؟ اتفضلوا.